بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في مرض شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وفاته رحمه الله، لازلنا في الكلام عليه. تقول ابنته: وكان الشيخ ربيع المدخل حفظه الله قد جاء من مكة، وكذلك بعض المشايخ وطلبة العلم، حتى كأن الشيخ ربيع لم يصب بمصيبة قبلها، ويقول: يا ليتني كنت مكانه، لأن نفعه للناس أكثر مني. وكان يبيت أكثر الليالي بجدة أثناء دخول الوالد في الغيبوبة، وفي حالة الاحتضار لقنه الشيخ عبد العزيز الجهني حفظه الله الشهادة في أذنه، فحرك لسانه بالشهادة وتبسم ابتسامة حتى ظن من حوله أنه يضحك وأنه سيتكلم، ولكنه كان في النزع. ثم بعد ذلك قبضت روحه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته بعد غروب الشمس ليلة الأحد في أول جماد الأولى سنة 1422 هجرية، ولم يبلغ العقد 70 من عمره، يعني كان ما بين 60 و70، ما وصل إلى 70، أقل. وهذا هو الغالب في أعمار هذه الأمة المحمدية، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. وكم كان قد أشيع موته زورا وبهتانا حتى على مستوى الإنترنت، ويا ويل من كان هذا حاله. الحاشية: فقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، فقلت: من هذا؟ فقيل له: هذا الذي يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق. رجع البخاري عن سمر بن جندب رضي الله عنه. ثم غسل وكفن رحمه الله، وصلي عليه في مكة في بيت الله الحرام بعد صلاة الفجر، وصلى عليه جم كبير منهم جملة من العلماء كالشيخ ربيع بن هادي والزهراني وصالح بن عبد الله بن حميد رئيس شؤون الحرمين، والذي ساعد في دفنه في مقبرة العدل، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الرحمن البنا، الذي يعرفه أنه محمد بن عبد الوهاب البنا، كما أخبرني بذلك أبو إبراهيم صالح بن قائد وهو زوجها، وكان من مرافقي الشيخ رحمه الله في هذه الرحلة. وهذا من المبشرات لوالدنا رحمه الله، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه. أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ونحن نعلم أنه قد شمت الشامتون بموت الوالد رحمه الله، ولا ضير في ذلك. إذا مت كان الناس نصفين شامت بموتي ومثن بالذي كنت أفعل. وإن الفرح بموت العلماء الأجلاء يدل على بعد عن الله وعن دينه. قاتلهم الله ووالدنا وشيخنا، وإن مات فبعده طلبة العلم والعلماء حفظهم الله ونصرهم. ووالدنا وشيخنا أحد الأعلام الذين ماتوا في زمن متقارب، فقد قال لي أنا وصويحباتي بعد أن بلغه وفاة شيخنا العلامة الألباني: هذه السنة تعتبر سنة موت العلماء. وعدد علماء على رأسهم الشيخ ابن باز والشيخ حماد الأنصاري، ورأيت وجهه مملوءا بالكآبة والحزن، وعند أن بلغه وهو في أمريكا أذلها الله يوم الأربعاء 15 شوال 1421 هجرية، وفاة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي يعد أحد العلماء الكبار في هذا العصر حزن لذلك. وإن موت العلماء يعد علما من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو القائل كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن هذا المنطلق فالناس اليوم أحوج ما يكونون إلى علماء أتقياء يقدمون للناس الشرع صافيا نقيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، لاسيما وأن هناك أناسا يمزجون الحق بالباطل ويشوبونه بالكدر قاتلهم الله، فصار كثير من أبناء المسلمين وبناتهم لقمة سائغة لمضغ أرباب الزيغ والأهواء وأبواقا لهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاف من هذا الصنف الزائغ، فيقول: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، ويقول: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أفلا يليق بنا ويجدر أن نبذل جهودنا في طلب العلم الشرعي الذي فيه الحياة الطيبة والسعادة الحقيقية؟ وإن العلم النافع أرفع من الملك والجاه والمنصب ومن الدنيا بحذافيرها، ولله در الحسن البصري إذ يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. ولو كانت الدنيا هي المعيار والميزان، ولو كانت رفعة ومكرمة لأعطاها الله نبيه، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يربط الحجر في بعض الأحيان على بطنه من الجوع، ويمر عليه الهلال ثم الهلال، وليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء. فإذا كانت هذه حالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الغالب وهو أكرم الخلق على الإطلاق، فإنه يدل على دناءة الدنيا. وربنا سبحانه لم يأمر نبيه بطلب المزيد من حطام الدنيا الآن، وإنما أمره بطلب المزيد من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وهذا يدل على شرف العلم وفضله، وإلى العزوف على الإعراض عن الدنيا. والعقلاء يعلمون دناءة الدنيا وأنها متاع، والآخرة خير وأبقى. وأما الذين طمست بصائرهم فالدنيا هي الميزان عندهم، أعاذنا الله من فتنة الدنيا، ورزقنا العلم النافع والبصيرة في الدين، إنه على كل شيء قدير. وأسأله سبحانه أن يحشر الوالد رحمه الله في زمرة الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. خاتمة: أحمد الله إذ وفقني للقيام بشيء مما أوجبه علي، فله الحمد والمنة، وهذا ليس بحصر لمناقب والدنا وشيخنا، فإنما ذكرناه من مناقبه كما يقال غيظ من فيض، ونحن نعتقد أنه بشر غير معصوم، فمهما سما أي على وارتفع فإنه لا ينجو من الخطأ والزلل، فهذا من سجية البشر وطبيعته. ولله در الإمام مالك إذ يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مشهور عن الإمام مالك، لكن لا أعلم له سندا بعد البحث عن ذلك. ويقول الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه. وقال آخر: متى يلتمس للناس عيبا يجد لهم، متى يلتمس للناس عيبا يجد لهم، لكن الذي فيه أكثر. قال آخر: من ذا الذي ما ساء قط، من له الحسنى فقط. وقال حريري: وإن تجد عيبا فشد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلى. وقال آخر: ولست بمستبق ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، ولكن حسب علمائنا أنهم يتحرون الحق، وحسبهم أنها هنات نزرة لا تخدش فيهم البتة، فاحذر من الطعن في أئمة الدين. وهنا كلمة للحافظ ابن عساكر رحمه الله بهذه المناسبة فدونكها، قال رحمه الله في تبيين كذب المفتري: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله بهتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم، والاقتداء بمن مدح الله به قول المتبعين، والاستغفار لمن سبقهم وصف كريم، إذ قال مثيا عليهم في كتابه: وهو بمكارم الأخلاق وضدها عليم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والارتكاب لنهي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن الاغتياب وسب الأموات جسيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتهى. وأخيرا جزى الله خيرا كل من أبدى ملاحظة فأرشدني إلى ذلك، وأسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة وسائر أعمالي، وأن يجعلها وقاية لي من عذابه في الدارين، كما أسأل المولى العلي القدير أن يجزي والدي ومعلمي خير ما جزى معلما عن تلميذه وولده، فهو أكرم مسؤول وخير مأمول، وهو الهادي إلى سواء السبيل. وأسأله سبحانه أن يحفظ علماءنا ومشايخنا، فإنهم حفظة الدين بأمر الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكتبته أم عبد الله بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في 15 رمضان 1422 هجرية، اليمن صعدة دماج. ونكون بهذا قد انتهينا ولله الحمد من هذا الكتاب، نبذة مختصرة من نصائح والد العلامة مقبل ابن هاد الوادعي وسيرته العطرة، ولله الحمد والمنة. إلهنا بارك الله فيكم.